أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. ونحن بين يدي رجب، فضلا على أن ما ذكرناه في أن في رجب تستمطر الرحمة لأن الرحمة تصب صبا، هناك نكتة لطيفة في الالتفات إليها، في أن شهر رجب الله يشعرنا عز وجل بقربه، فبالتالي إذا كان يشعرنا بقربه ووجوده فبالتالي لابد أيضا نحن أن نستشعر في أدعيتنا وفي أذكارنا أيضا أن نذكر هذا القرب ونستفيد من هذه الحالة، حالة القرب من الله سبحانه وتعالى. لأنه تعرفون في أن الله سبحانه وتعالى عبر عن حالة القرب في عدة حالات. حالة مثلا القرب التكويني، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وطبعا هذه الحالة التي يعبر عنها بالقرب التكويني حتى في أدعية رجب، مثلا أمس ذكرنا يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر، فهب لكل مسألة منك سمع حاضر. هذه حالة السمع، سمع حاضر، هي يعبر عنها بالقرب التكويني التي تشعر بماذا؟ تشعر بحالة الجبروت. يعني الله سبحانه وتعالى يعني كما أنه عنده مثلا أن عندنا حالتان، حالة الخوف وحالة الرجاء. الخوف من هيبته وجبروته وتسلطه، لكل مسألة منك سمع، عندك سمع حاضر. لكن لاحظوا القرب المتكوين، القرب العاطفي الروحي، ها؟ وجواب عتيد، يعني بحيث أنه الله سبحانه وتعالى يشعرنا، ونحن علمنا الإمام زين العابدين حتى في هذا الدعاء أن نستشعر قربه التكويني الذي يشعر بهذه العظمة وبهذه الحالة التي يعبر عنها عن قوته وحضوره. كذلك يريد أن يشعرنا الإمام أن الله سبحانه وتعالى لديه قرب روحي، بحيث أنه يستطيع أن يجيب أي دعوة من أدعيتك وأي دعوة من طلباتك. لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. فبالتالي الله سبحانه وتعالى كما لديه هذا القرب التكويني، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كذلك عنده هذا القرب الذي يعبر عنه بالقرب الروحي الذي يستشعر الرحمة والرأفة والعاطفة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هناك ونعلم ما توسوس به نفسه، ها؟ لكن هنا ماذا يقول؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، ها؟ لكل مسألة منك سمع حاضر ونعلم ما توسوس به نفسه، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني هذه الحالات الله سبحانه وتعالى أراد أن نستشعرها وذكرها في آياته المباركة، والإمام السجاد في دعائه في رجب أن ندعوه دائما ونستشعر جبروته وقوته، وبنفس الوقت نستشعر ماذا؟ ونلتفت إلى حالة الرأفة والرحمة التي أراد أن يظهرها لنا، فبالتالي نحن ندعوه بهاتين الحالتين لكل مسألة منك: سمع حاضر وجواب عتيد. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقل. وصل بنا الكلام إلى الشرط الثالث أو المسألة الثالثة. يشترط في المبيع، يعني يصح البيع في هذا المبيع، يشترط أن يكون طلقا. ذكرنا أمس ما معنى الطلق، يعني أن لا يكون مقيدا غير مقيد. وتعرضنا لمسألة الوقف، هذا مثال من الأمثلة التي يمكن أن نعبر عنها الوقف. افتقد شرطية المبيع أن يكون طلقا، فهذا المبيع وقفا، فبالتالي لا يصح بيعه إلا مع الوجوه التي ذكرناها أمس. كذلك من الأمثلة التي يمثل لها في المقام أم الولد التي عبر عنها عليه السلام ورحمة الله عليه المصطفى الأوزان، التي عبر عنها المصنف بماذا؟ بالأمل مستولدة. هذه الأمة التي حملت من مولاها وحبلت من مولاها، فبالتالي هذه جاءت النصوص ودلت على أنها متى ما حملت وأنجبت وما دام الولد حيا لا يجوز بيعها لتلك الحكمة المعروفة ولتلك الغاية المعروفة في أنه يسترجى من حملها حريتها، تسترجى هذه الحرية، بحيث أنها متى حملت وسوف تنجب حران، هذا الحر إن مات والده وهو مولاها يأخذ حصة من هذا الإرث الذي يورثه إياه، فتتحرر من حصة ولدها، فبالتالي يسترجى في المستقبل ماذا؟ حريتها. فرجاء استرجاء تلك الحرية، وهذه الغاية وهذه الحكمة لأجلها منع من بيعها، فلا بد أن تبقى ملكا لمولاها إلى أن يموت رجاء، مفعول لأجله، لماذا؟ رجاء أن يبقي شيئا من ماله فيرث الولد فتتحرر من نصيب ولدها. هذا ما يعبر عنه من بالأمل مستولدة في أنها تصبح يعني مقيدة، فبالتالي ليست المسألة من المبيع الطلق، بل بالعكس من المبيع الذي قيد فيه. ما هو قيدت فيه؟ بأنه متى ما استولدت، متى ما حملت، متى ما حبلت، فبالتالي هنا هذا القيد يبعدها عن المبيع، وبالتالي لا يجوز بيعها إلا في موارد. البعض أوصلها إلى العشرين، وتعرفون إلى أنه قد تصل المسألة وينطبق عليها عنوان تخصيص الأكثر. يعني مثل ما يقولون بالنحو: لا يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة إلا ويعدل لك، والبحر وصل إلى 70. فهذا يستلزم منه تخصيص الأكثر وهو قبيح. لكن ليست من الكثرة، لكن ذكر الشهيد الأول 8 مواضع يجوز بيع الأمة فيها. لكن الأصل الذي نريد أن نرتبه وهو هذه الفكرة، وهي شيخ علي: متى استولدت الأمة وكان الولد حيا لا يجوز بيعها إلا مع موته، فمع موت الولد ترجع إلى القاعدة الأولية في جواز بيعها. لكن هناك أصل أولي أن الأمة والعبد يجوز بيعه متى شاء، هناك أصل ثانوي، والأصل الثانوي في المقام هنا: لا يجوز بيع الأمة متى ما حملت من مولاها بعد بحث، لكن بشرط أن يكون الولد على قيد الحياة رجاء أن يرث من أبيه
ولو يصح على لغة القصر من أباه يصح أن يرث من أباه ويجوز أن يرث، بل له حق أن يرث من أباه، فمتى ما ورث ما هو قيمة بقيمتها فتتحرر من حصة ولدها. فهذا رجاء، أولا أن يموت الأب، يعني الأب الولد يعني مولاها، ويترك شيئا من إرثه ومن ماله بحيث من حصة الولد تتحرر هذه الأمة. هذا إذا كان الولد حيا، لكن متى ما مات الولد ترجع إلى القاعدة الأصلية الأولية، الأصل الأولي، وهو جواز، عليكم السلام ورحمة الله، جواز بيعها كباقي الإماء والعبيد. مثلا لعل الأب لعل المولى يعمر 100 سنة تبقى أمة، ما دام الأب موجود حتى لو كبر الولد، تبقى ملكا وتبقى أمة لسيدها وهو لأب هذا الولد. لكن إن مات وبعد المولى لم يمت ترجع إلى ماذا؟ إلى العبودية وإلى الإماء، حالة الإماء، فيجوز بيعها. لكن التقييد متى ما كان الولد حيا، يعني عبروا عنها المستولدة، يعني ولو في بطن أمه، يعني الولد في بطن أمه، سواء كان الولد ذكر، سواء كان الولد أنثى، سواء كان الولد خنثى، ما هو مشكل، حتى لو كان خنثى، المهم الذي انصب عليه العنوان ما هو؟ أنها متى ما حملت من مولاها انتهى البحث، حتى لو خلط خنثى ومشكل، ما في مشكل كمان بالمقام.
سؤال
تفضل.
مولا الأمة المستولدة،
يعني بحيث أنها في المستقبل مولدة، المستولدة بحيث أنه هي لها قابل من هذا القابلية، القاب عندها قابلية الاستيلاد، يعني أن يولد منها في المستقبل، وعندما تحمل أيضا يعبر عنها
لها قابلية، ما تخذ لها القابلية،
لا، هو جاء النص والدليل أنها متى ما عبر عنها هنا مثلا بالتعبير الفقهي.
لا شيخ، مو كل واحد لها قابلية تتحرر،
هي هذه الأم تصبح تصبح أم ولد متى ما حبيت.
نعم، مستولد لا تشمل هذه العبارة، لا تشمل هذا المعنى،
لا
مستولد المستقبل،
يعني عال، لكن لا، يعني معنى آخر، المستولد التي اشتراها لعله مثلا لأجل أن يولد منها، فهي من باب النتيجة، من باب العاقبة. تعرفون تسمية اللغة العربية، تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، سوف تستولد. يعني قصدك أنت ماذا تريد أن تعبر؟
هذا مولد يمكن
يعني، أو يعني هي ولدت، لا، هو يريد أن يستولد، أحسنت استفعال، يريد أن يستولد منها، ما هو مشكلة، فلها قابلية الاستيلاد،
فهي أمر ما تخذ الضاطل عدم البيع إن لم ينجم منها، بكونه
يريد، لا تخذ نفس الضابط في البيع، منع البيع بها، من بيعها، يعني الإشكالية بعد وضحها أكثر،
يعني هو كونه فقط يريد أن يبيعها، لا تخذ نفس الضابط، لأنه إن لم تكن قد أنجبت له فيدخل له البيع.
نحن على نتكلم عن الاستيلاد الفعلي.
في ناحية لغوية يمكن هذا يعمم.
أنت تريد أن تقول لعل هناك إشكالية بلحاظ أنه قد يورد بعض الموارد أنه مع أنه لا تجتمع هذه الصور ويجوز بيعها. نعم، نحن نقول الآن عبر عنها بتعبير مجازي ليس حقيقي. يعني حتى عندما نقول الولد حيا قبل ولوج الروح ليس حيا مثلا. حتى تعبير الولد لا يعبر عنه ماذا؟ أم ولد. الجنين لا يعبر عنه ولد إلا بعد أن يخلق مثلا. تستطيع أن تستشكل هذه الإشكالات، لكن كنتيجة ما نقوله بمجرد انعقاد النطفة في رحمها من مولاها، هذا يعبر عنها أصبحت مقيدة، فبالتالي لا يجوز بيعها وليست طلقة، واشترط في المبيع أن يكون طلقة.
يكفي الاجتماع فقط،
لا طبعا يعني هذا ما يريد أن يستشكله روح الله بمعنى آخر، متى ما كان عند هذه القابلية لا يجوز بعد. لا، الفقهاء صبوا العنوان على مسألة ماذا؟ متى ما انعقدت وعلقت النطفة في رحمه.
المستولد ليش ربطنا بالمستقبل؟ يعني المستولد يعني التي سبق وأن ولدت،
ما في مشكل، لكن نريد أن نقول مثلا الأمة هذه يجوز الآن بيعها، متى تصبح مقيدة في المقام بالتالي تخرج عن عنوان الطلقية؟ لما اشترطنا في المبيع أن يكون طلقا، عندما تنعقد النطفة وتعلق النطفة في رحمها. الآن يعبرون عنها بالأمة المستولدة، أنت عبر عنها بأم الولد، ما في مشكل، يعني التعبير كذا، لكن يوجد تسامحيات في التعبير، تعرفون كثيرا هذا الأمر، وما أكثر المواضع التي يتسامحون في التعبير عنها. بمعنى آخر، الأمة التي تعلق النطفة في رحمها من مولاها من هذه اللحظة متى ما بدأ عنوان الولدية ولو على نحو التجوز، فبالتالي لا يجوز بيعها إلا في المواضع التي سوف نستثنيها. أحسنتم، إشارة لطيفة. قال والأمى المستولى، الأمى ولا المستولد، شو يعني يعطف على ماذا؟ يعطف على أحسن، لا يصح بيع الوقف ولا بيع المستولد، بيع الأمى المستولد التي هي أمة سوف يعني تستفيد من فرصة لأجلها جاء الشارع وقيد المقام بأنه لا يصح البيع لأجل تلك الغاية والحكمة. ما هي الغاية والحكمة؟ وهي أنه تستفيد من فرصة بحيث أنه متى ما مات سيدها تتشبث، تستفيد من هذه الفرصة لكي تتحرر، ترجع إلى حياتها الطبيعية بعدما كانت مقيدة، بعدما كان عندها انحطاط في هذه النظرة الدونية في المجتمع للعبد والأمة. أصلا تتذكر أكثر من مرة عبرنا، ومن كان عندنا في مباحث الحدود والقصاص والديات أكثر من مرة عبرنا مسلوب العبارة العبد، هكذا يعبرون، كالطفل والمجنون، لا يصح منه البيع ولا الشراء ولا أي شيء، لا يملك هو وسيه، هو ملك لسيدي، أكثر من هكذا عبودية وأكثر من هكذا ذلة لا يوجد. فجعل لها الشارع فرصة بحيث أنها تتحرر متى ما كان الولد حيا. فإن مات المولى والولد حي وترك ما يمكن للولد أن يرث منه من هذه الحصة، لنفترض أن حصته بقيمة أمه، فتتحرر أمه بنصيب ولدها.
هي تتحرر بمجرد ما أبدأ،
لا، لعله سوف تأتي معنا صورة، لعله مات ولا يترك أصلا شيئا وعليه دين لنفترض.
قصدي لأن الولد يقول لا يملك أمه،
طبعا هو لم يملك أمه أصلا،
لا يملك أمه فتتحرر.
ليش لا هو أصلا لا يرثها، لنفترض أنه مثلا، طبعا
إذا لا يملكها يعني لا تصبح أمة عند،
لا التفت، ما هو بالدقة العقلية، وذكرنا أكثر من مرة، تذكروا مسألة لا يصح بيع العبد للكافر إلا إذا كانت من الصور التي تتحرر بشرائه، ولو يملكه أنا ما كالولد عندما يشتري أبيه العبد، والولد كافر لنفترض والعبد مسلم، بمجرد أن يشتري إذا دخل في ملكه لحظة ما فتحرر. وهذه نفس المسألة، قد يدخل في ملك أمه للحظة فيتحرر، فتتحرر هي، قد تدخل هي في ملك ولدها، فهذه المسألة عندما تدخل في ملكه تتحرر، أما لعله لا تدخل في ملكه، لأنه مثلا قد تكون هناك صور يوجد دين على المولى ويستوعب تمام قيمة الماذا ولم يترك إلا هذه الأمة، هذه من الصور التي لا تتحرر فيه فتباع ويسد دينه، والولد فيما بعد يشتريه من جهده من تعبه، يذهب ويحرر والدته. هذه من الصور التي تذكر، كما سوف نتعرض لها من الصور 20 التي استثنيت في جواز بيع الأمة المستولدة. ولا بيع الأمة المستولدة من المولى ويتحقق الاستيلاد المانع من البيع بمجرد علوقها في ملكه. يعني العلوق تعلق النطفة في رحم الأمة وهي في ملكه، وإن لم تلجه الروح، وحتى لو عبرنا عنه بالولد، وحتى لو اشترطنا أن يكون الولد حيا، مع أنه قبل الشهر الرابع لم تلجه الروح، ومع ذلك نقول ما دام الولد حيا بلحاظ التغليب أو التجوز. تعرفون هناك كثير من الاستخدامات التي يعبر عنها فيها من المجازات الكثيرة في اللغة العربية، ومنها هذه. فقوله ولا المستولد ما دام الولد حيا، فإن مات الولد في بطن أمه فيما بعد ولادة أمه له ومات الولد، ترجع الأمة إلى الأصل الأول الذي ذكرناه من جواز بيعها. لماذا؟ لأنه أصبحت المسألة سالبة بانتفاء الموضوع، إنما هي تتحرر من حصة ولدها عندما يرث، والآن بعد لا يوجد ولد لكي يرث فتتحرر من حصته، فأصبحت سالبة بانتفاء الموضوع. ما دام الولد حيا، طبعا تعبير حي بمجرد انعقاد النطف بعد لا يقال هذا إنسان فيه حياة، مبني على الأغلب. يعني إذا 4 أشهر ما في حياة، بس 5 أشهر في حياة، لأنه كم شهر الحمل؟ 9 أشهر، فالأغلب فيه حياة، فغلبوا جانب الحياة على غيره فقالوا ما دام فيه حياة. هذا توجيه شنو لشيخ سلمان؟ لمفهوم التغليب. ويمكن لك أن تقول ما دام الولد حيا بلحاظ أنه سوف يولد وسوف تلجه الروح على نحو ما يؤول إليه، كما قال إني أعصر خمرة، إني أعصر خمرة، هو يعصر العنب الذي سوف يؤول إلى الخمر. وأنا نفس الكلام في التجوز في المقام، لأنه شيخ مصطفى العريس أهلا وسهلا، لأنه قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة إلا شو؟ قبل ولوج الروح، قبل الشهر الرابع شيخ علي، لا يوصف بأنه إنسان ذات روح إلا تجوزا مجازا. وبالتالي هنا نأتي إلى الثمرة، لو مات الولد صارت كغيرها من إمائه، مات قبل ولوج الروح، مات بعد ولوج الروح، مات بعد ولادته، مات وعمره 20 سنة، ما دام المولى على قيد الحياة هي متوقف تحررها على موته وإبقاء شيء من إرثه وملكه. فمات الولد انتهى، ترجع إلى أنها تصبح أمة تباع وتشترى. فلا، إذن ليس بمجرد أنها حملت تحررت، لا، بعد وين شروط كثيرة، لعله مثلا المولى يتقدم في السن فيعمر 100 سنة، تبقى تنتظر إلى أن يموت مولاها ويترك شيئا بحيث يرث الولد الذي خرج منها من حصته تتحرر. إلا ولو مات، من هو مات؟ مو المولى، الولد، صارت كغيرها من إمائه عندنا، وبالتالي المولى على قيد الحياة. أما مع حياة الولد، هذه كل المسألة لكي نقول هذه العبارة، لا يجوز بيعها لأنها أصبحت مقيدة، ويشترط في المبيع أن يكون طلقا أو طلقا كما ذكرنا ذلك أمس. هذا على هذا الشرط ندور. طبعا الآن الأمر من هيك موجود، والشارع المقدس بمجرد أن يأتي، تصور هكا الإشكالية، هنا جاء النبي، لا يوجد عندنا شيء اسمه بيع وشراء للعبيد، إذن أنت تأخذ أموال الناس، الناس لا يملكون، كانت بنظرهم أنها مال. تصور يأتي فجأة النبي ويقول أنت لست ملكا لفلان، يسلب الناس أموالهم. إذن منطقيا لا يأتي هكذا دين ويدخل على الناس بمعنى آخر يأخذ أموالهم ويفصل عنهم أموالهم. لا ينظرون إلى العبيد والإماء إلا بنظر المالية والدونية لهذا المستوى. الآن أنا في واقع الأمر هذا كان موجود أو ليس موجود، انطلق من هنا في واقع الأمر هذا لا يسأل هكذا السؤال. الآن هذا موجود، عندما جاء النبي لم يرفع الحكم، هنا استشكل الآن فضلا عن استشكالك الواقعي. يعني الآن نريد أن نقول هذا كان موجودا، فلان كان ضمن ملك فلان من ضمن ماليته، خصوصا إذا كان ذات صفات يعني له قيمة كبيرة جدا بنظره، تأتي وتسلب المالية منه من دون أي سبب. جاءت هذه العناوين سبحان الله في الشرع المقدس من كفارات التي فيها عتق الرقاب وغيرها، بحيث تخفف من الكثرة الموجودة كانت عتق عتق عتق، والتأكيد على هذا المفهوم وعتق الرقاب واستحباب عتق الرقاب وإلى آخره، على أن تزول فيما بعد ووصلنا إلى هذا الزمن وقد زالت. نعم في عنوان الله، الله من البداية هو يعني بمعنى آخر أراد أن تكون العباء تكون الرقاب عبيدا، الله هذا بده تأمل. أحسن هذا يريد، لكن هو يريد أن يستشكل لا إشكاله بلحاظ الأمر والواقع من أصل الأمر، هل أن الله كان يريده لكي نستشكل هذا الإشكال؟
أول كلام هل العبيد كان عند المسلمين أول بداية أو كان العبيد قبل الإسلام؟
ما هو قلنا عندما قلنا هذا كان موجود في الملكية يعني بآلاف السنين وقبل النبي، يأتي بلحظة واحدة فيقول بعد فلان، بمجرد أنني أتيت نبيا وبعثت نبيا بعد لا يوجد أحد يملك أحد، ليست هكذا أيضا.
في زمن نبي الله يوسف يقولون بأنه حرر العبيد بعبودية من الله عز وجل،
واضح
فهذا يعني واضح بأن مفهوم العبودية مو هذا العبودية اللي كانت متصورها.
لا 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 لا، العبودية الملكية كانت موجودة، بل بالعكس يمكن أن تكون في بعض المحطات التاريخية أقبح في بعضها.
نعم بتكلم، لا ما أتكلم عن هذا الجانب، يعني هل يعني تصوير الإشكال هل الله عز وجل راضي بهذا الأفعال من العبودية، نقول هكذا أما العبودية لله أولا هذا المفهوم.
لكن أن يكون فلان رقبته تحت يد فلان كالحيوان، كما حتى الرسائل العملية عندما تبدأ بلا خيار الحيوان يذكرون خيار العبيد فيها، يعني يجري فيه من عبيد خيار الحيوان الذي هو الشراء ثلاثة أيام.
هكذا فما تصور
تستلمان نحن في الزمن مولي مليانة عبيد يعني أول كانت عادية طبيعية. المهم أحسنتم، إلا في ثمانية مواضع رغم أنها أمة مستولدة وكذلك أم ولد، إذا أردت أن تعبر هذا التعبير يجوز بيعها وهي مع أنها انطبق عليها هذا العنوان. الموضع الأول أحدها في ثمن رقبتها، تصور هو اشتراها قال له مثلا فيما بعد أنا أعطيك المال والقيمة والثمن، اشتراها بمجرد أن اشتراها وقال له غدا أدفع لك الثمن وحملت منه و بعد لا يستطيع أن يؤدي ثمنها، وقع في حالة مشقة شديدة في مال كذا، بعد وصل إلى درجة الإعصار لا يستطيع أن يؤدي قيمتها لمالكها الأول، فهنا يقولون تباع رغم أنها أصبحت أمة مستولدة، بحيث أنه يرد يعني البيع الذي تباع منه الثمن الذي يخرج ليسد قيمتها فيبيعها لنفس الشخص أو لشخص آخر، يعني المالك السابق أو لمالك آخر، فيستطيع أن يبيعها إلى أي جهة مولاها الثاني، وبهذا الثمن يرد يعني الذمة عندما اشتغلت ذمته بثمنها، فتباع فقط في صورة أن يسد بين ثمنها مو أن يسد دين آخر، لا يجوز بيعها هذا العنوان لو كان عليه دينها ودين غيرها فيبيعها ويسد دين غيرها لا يجوز، هنا يبيعها ويسد دين ثمنها الذي تعلقت به الذمة. هذا المورد الأول، وفيه نص صريح وصحيحة واضحة، لكن وقع الخلاف صحيحة عمر بن يزيد عندما سأل الإمام الكاظم فقال سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال نعم، فقط في ثمن رقبتها تباع، يعني إذا لا يستطيع هذا المولى الجديد الذي حملت منه لا يستطيع بعد أن يسد ثمنها، تباع في ثمن، يعني يكون الثمن الذي يخرج من بيعها في ثمن رقبتها فقط في هذه الصورة. لكن وقع الخلاف في هذه الرواية في أنه حتى لو كان على قيد الحياة مثل ما نحن مثلنا أن يشترط الوفاة، يعني حتى مع وفاته في هذه الصورة تباع لا تتحرر فتصبح ملكا لشخص آخر. الولد فيما بعد، ولدها الذي سوف يخلق إلى آخره، فيما بعد هو يجري وينتج أموالا ويذهب ويشتري ويحرر والدته، لكن تباع إذن تخرج عن هذه الفرصة التي أتيحت لها في أنها في المستقبل إذا مات مولاها تتحرر. لكن وقع الخلاف في مسألة ماذا؟ الحياة والموت. لاحظت هذه الرواية الصحيحة اللي اعتمد عليها صحيحة عمر بن يزيد، اعتمد عليها الشهيد الأول فقال سواء كان حيا أو ميتا لإطلاق الرواية. لاحظت الرواية قالت في حياته مطلقة، قال تباع في ثمن رقبتها سواء كان على قيد الحياة مولاها أو كان ميتا مولاها. لكن هناك رواية أخرى أيضا عن عمر بن يزيد وصحيحة وعن الإمام الكاظم يقول، ما بعرف إذا عندكم إياها الرواية، من عندي إياها سيد
الترحيم، موجود الرواية الثانية عمر بن يزيد جبنا الرواية سيدة بالحواشي، ما هذه الرواية اعتمد عليها أتيت بها، لكن في رواية أخرى عن عمر بن يزيد يفهم منها التقييد متى ما ترك شيئا، يعني ترك شيئا يعني ما. لذلك بعض الفقهاء الآن حملها على ماذا؟ هذه الصحيحة مطلقة، تلك الصحيحة مقيدة، قيدت هذه الرواية بصحيحة عمر الثانية في أنه لا يكون ذلك إلا بعد وفاته. مات؟ إيش الفرصة؟ الولد يتحق، يعني إذا مات لكن لم يترك شيء بحيث أنه شنو؟ لا يستطيع أن يعرف الولد من هذا أن يأخذ عصته ويحرر أمه، فبالتالي هنا تباع حتى لو بعد وفاته ويؤخذ من ثمنها ويسد دينه من قيمتها، يعني تفك رقبة، يعني تستفك الثمن الذي هو لرقبتها لفلان. وأصلت معك شخص رواية ثانية عمر بن يزيد المهم، لكن المهم الذي استدل به الشهيد الأول والشهيد الثاني هذه الرواية عمر بن يزيد عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن، يقول أبي الحسن هنا المقصود منه الإمام الكاظم، قال سألته عن أم الولد تباع في الدين، قال نعم في ثمن رقبتها مطلقة سواء كان حيا أو كان ميتا، المثال الذي مثلته قبل قليل على صورة حياته. قال أما مع الموت سواء كان حيا أو ميتا، أما مع الموت فموضع وثاق، أما مع الحياة فعلى أصح القولين لإطلاق النص، يعني هو لم ينظر إلا إلى هذا النص الذي أطلقت فيه يجوز، قال نعم في ثمن رقبتها سواء كان حيا أو ميتا. والمراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها، ما يوفي ثمنها.
كيف يعني؟ طبعا. يعني
زائدة على المستثنيات، تذكروا مسألة المستثنيات الدين أكثر من مرة ذكرنا، يعني واحد شخص أصبح معسر مش معناته أن نجيب له حتى بيتك بدنا نشلحك إياه، مش معناته أن نجيب له حتى بيتك بدك تروح تبيعه. الدار من الأمور التي فيها قوام الحياة، هذه يعبر عنها من مستثنيات الدين. فيكفي أن يكون الشخص هذا السيد الجديد الذي اشترى هذه الأمان حتى لو كان عنده دار يسكن فيها، نقول له بع عمتك المستملة مع أدنى الأصل الثاني ما هو عدم جواز بيعه، لكن هنا يستثنى. لا نقول له دارك، بع ثوبك، بع كذا التي فيها قوام الحياة التي يعبر عنها بمستثنيات الدين. لذلك قال زائدا شيخ مصطفى، زائدا على المستثنيات في وفاء الدين يكفي الإعصار. هذا الإعصار
طبعا بعد الوفاة المسألة تختلف. أثناء الحياة لابد أن تتكلم بالإعصار ونستثني مسألة الدار أو غير ذلك. أما بعد الوفاة يكون شيء ما في مشكلة. لكن أثناء حياتي ما بنقول له أنت دارك وثوبك والأمور، حتى البعض استثنى إذا كان يحتاج إلى خادم يخدمه لا يباع تباع الأمل مستولدة لأي مستوى، يعني لأنه يستطيع أن يستغني عن الأمل مستولدة، لا يستطيع أن يستغني عن خادم يخدمه، خصوصا إذا كان عنده عجز أو مرض يحمله، هذا يقال أيضا من المستثنيات. مش أنه شفنا عنده خادم يعني هذا غني، ها؟ قد يكون يحتاج إلى هذا الغني.
هي لو تكون المستقبل
إذا وفقت زوجته الأصلية وفقت بقية له الأمر مثلا، أيضا هنا لعلها أيضا تدخل تحتاج إلى نقاش فيها. لكن لأن رقبتها عندما اشتريت تعلقت ذمته بهذا الدين منها، فلتلك الخصوصية تباع مطلقا، احتاج إليها أو لم يحتاج إليها ليسد ثمن رقبتها. إن يريد الشارع أيضا أن يفتح المجال بحيث أنه يعني يجامع متى ما شاء وكيف ما شاء في مسألة أنه متى ما كان الدين متعلق بثمن نفس الرقبة، هذه الأمل المستولدة تباع مطلقا. قال مطلقا تباع ليسد ثمن رقبتها، هذا المورد الأول. المورد الثاني إذا جنت على غير مولاها، وهذه تقدمت معنا في أنه إذا جنت على غير مولاها المولى هكذا يستطيع أن يقول أنا لا أدفع شيء من الدية، شيء لجنت اتفضلوا إما خذوها إذا كانت قيمتها قيمة الدية، أو أني سوف أبيعها ومن ذاك الثمن الذي تباع أدفع الدية، أما من مال الخاص شرعا لا يجب علي أن أدفع حتى لو كان غني. مثل العبد أو الآن عندما يجني يقال هكذا، يدور الأمر بين أمرين، إما أن يتملك المجني أو الولي المجني عليه، أو المجني عليه فيما لو قطعت رجله مثلا أو قطعت عضو من أعضائه يحتاج إلى دية كاملة.
مطلقا شيخنا أول جناية، لو كل أي جناية مطلقة،
أي جناية تجنيها بحيث أنه هناك مال لا بد أن يدفع من وراء جنايتها، وقال السيد لا أدفع من مالي، هذه الأمة تباع حتى لو كانت مستودعة، أو تملك من ضروري تباع. يعني تخي يستطيع أن يخرج يقول أنا لا دخل لي، تصرفوا كيف ما شئتم، نعم أكثر ما أساعدكم عليها إن لم تتملكوا الأمة المستولدة أنا أبيعها وأسد من الثمن الذي تباع فيه تلك الدية، وهكذا. وإذا جنت على غير مولاها فيدفع. شيخ سلمان قال كثير بدك تتعجب، هذه أحكام هلا الآن. ما قلنا فيما بعد تولد هو يلي ولد حر ابن هذا السيد، يرث من أباه طبيعي، ولد حر ليس عبدا حتى لو كانت أمه أمة.
سيد صور روحك انت من هذه الكبارية التي تبيع الشركة،
اسمع. فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها، لذلك قال أو رقبتها. شو قصده أو رقبتها شيخ علي؟ يعني مش شرط انه يبيعها، يقول له خذ انا اتصرف فيها بملكك اياها، لانه مش هي جنت عليكم على نفترض على الولي او على نفس الشخص المجني عليه، قد يدخله في ملكها، في ملكه مثلا يدخلها في ملكه، او رقبتها ان رضي المجني عليه، المجني ان رضي، المجني قد المجني عليه قد يعق له ان ماذا ان يقول لا اريد انا امة، شو انا ناقصني عبيد فوت عبيته لنفترض، او زيادة اماء طعام وشراب وملبس ومأكل ومأوى، ها يقول لك لا أنا بدي فلوس، إذا طلب الفلوس تباع هنا. ولو كانت الجناية على مولاها، هي جنت على مولاها تريد أن تقتله بحيث أنه تتحرر لنفترض، جنت على مولاها لم يجوز بيعها، لأنه لا يثبت للمولى له للمولى على ماله وهي من ماله مال، فلا يقال هناك دية، لأن المال سلمان شوفها للأعجب، المال جنى على مال. المال جنى على مال، بتقول في دية من المال، هذا المستوى ينظرون إليها.
الموضع الثالث الذي أيضا يستثنى من جواز بيع الأمة المستولدة إذا عجز مولاها عن نفقتها. شو نفقتها؟ يعني ما تحتاج إليه عرفا، يعني مثلا من مأكل ومشرب وملبس ومأوى بعد ما قادر يقويها. لنفترض آخر شيء طلع عنده بس غرفة وحدة لإله لزوجته، ما عاش في قادر يقوي هذه الامرأة للأمة، هنا يجوز بيعها ولو أمكنت تأديها ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه. يعني مثلا أن لا يبيع كلها، يبيع نصفها مثلا، لأن هنا يقولون في أصل ثاني، الأصل الأول، الأصل الثاني ما هو؟ عدم جواز البيع. جاء وقال إلا في صورة، هذه الصورة متى ما استطعنا أن نقتصر على عدم جواز البيع ولو في بعضها نقتصر عليه.
بس
واصل
ولو كانت جناعة لمولاء الزبدية، يعني لا يدفع دية
ما قد دية، ما في دية أصلا هنا، هي جنات. قلنا ليش بده يبيعها؟ وأصلا هو يريد أن يبيعها لماذا؟ ما هو حتى المولى نحن كل الحكم الآن اللي ذكرناه هنا، المولى لا يجوز له أن يبيعها، ما الحكم كله للمولى. تجي بتقول المولى هي جنت عليه وبدي بيعها لأجل أن أخذ جناية، ما هو ماله جنى على ماله،
ليش بده يدفع دية؟
ليش بده يدفع دية؟
لا من هذا
الباب لا يجوز، لأنه هي مال عنده والجناية عليه من ماله، فكيف يقول أنا أريد أن أبيعها وصح لي بيعها لأنها جنت على غيره؟
أدري لو كان بيتخلص منها
في بيع، ما في بيع. ما هو قلنا جاءتها فرصة قهرية قاهرة أنها تتحرر من ملكي وإرث ابنها، هو لا يجوز له أن يبيع. ما كل المسألة شيخ سلمان تدور مدار أن لا يجوز بيعها منه. عليكم السلام ورحمة الله، واضح؟ هو هذا المولى بعد لا يجوز أن يبيعها لأنها جاءتها فرصة، قيده الشارع وقال له متى ما حملت منك بعد لا يجوز لك بيعها لأنها لها هذه الفرصة بحيث تتحرر من ملكي ونصيبي ابني. ما كل الحكم للمولى. أحسنت، ما كل الحكم البداية هو لهذا المولى. شفت؟ بقى تتحمل مسألة. الآن جاء حكم جديد، أنت استولدت منه بمعنى آخر، حملت منك، بعد لا يجوز لك بيعها، تبقى في ملكك. هذا الأصل الثانوي للناء، تبقى في ملكك إلى أن تموت، بحيث إذا تركت شيئا من الأرض وكان لي ولدك منها حصة تتحرر من حصة ونصيب ابنها. خلصت. قال وثالثها إن عجز مولاها عن نفقتها ولو أمكن تأدي النفق ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه على بيع البعض، وقوفا فيما خالف الأصل. طبعا الأصل الثانوي شو هو؟ عدم جواز بيعها، لأنها انطبق عليها عنوان أم ولد، فمتى ما انطبق عليها عنوان أم الولد لا يجوز بيعها إلا في الضرورة اللي هو عبرنا عنه بعد لا يستطيع أن ينفق عليها. مثلا إذا باع نصفها يستطيع أن ينفق عليها فليبع النصف. قال وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة. الضرورة مثلا ما هي؟ نصفها كافر فالمقام بيعون من النصف، وإن كانت الفتوى واضح عندما نقول يجوز بيعها، يجوز بيعها جميعها.
أذكر عن بعض
يعني أن تقول يعني في أنه هنا فيما خالف يعني النص.
بعض مثلاً كان بعض العبيد ما كان كل بعض.
إيه لكن هنا.
العبيد تحرر من نصفهم.
ما في مشكلة، هذه الأمة المستولدة يعني قال له أنا لا أستطيع أن أنفق عليها. جاء الدليل وقال في عند عدم من وجود نفقة من المولى عليها تباع. بحيث هي أيضا لهذا المستوى بعد لا يجوز له أن يتركها من دون مأكل وملبس ومأوى من هذه الأمور الضرورية في الحياة. الأمر الرابع، لا نطيل في هذه الأمور كثيرا وأيضا سر متقدم، ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها. يلا تذكر هذا المطلب تقدم معنا، وامرت معنا في بيع المكره، ذكر هناك إكراه لكن بحق، لتراه بحق ما هو فيما لو كان الإنسان يملك عبدا. هذه المسألة تجري في الأمل المستولدة وفي غيره. متى ما كان الإنسان يملك عبدا ومات كل أقربائه وبعد عفوا يعني ليس له لهذا الميت وارث إلا هذا العبد وهذه الأمة فتباع. لماذا؟ لأنه لا إرث في ملك, لا إرث في ملك, فتباع بحيث تتحرر ولأجل أن ترث. ها؟ لا إرث في ملك, يعني الشخص الذي يكون مملوكا لإنسان لا يرث أثناء مملوكيته, لا يرث. إذن هو الوارث الوحيد هذا العبد وهذه الأمة. نقول هنا يجب على المالك أن يبيع ولو كان بكرة. أنت تقدمت معنا تلك الصورة وهنا هذه الصورة قريبة منها. قال إذا مات قريبها ولا وارث له سواها, مات بيا وما في عنده بالكون إلا هذه الأمة, لكي يرث لابد أن يكون حرا, فتباع بنص الله. ما نحن النتيجة شو بدنا إياها؟ نتيجة أن تستفيد من فرصة التحرر, وبالعكس جاءتها الفرصة على اللي عندها, وبحيث أنها لا يتجب لا ينتظر حتى موت مولاها, الآن تتحرر ممتاز نور على نور, لتعتق وترثه لثلاث من هذا القريب. قال وهو تعجيل وعتق أولى بالحكم من إبقائها.
بالضبط أنا إلى أن يموت المولى لها في فرصة بعد لا وارث لهذا القريب إلا هي, فتباع فتتحرر وترث من القريب أولى من أن نقول تبقى على الأمى والإيماء إلى أن يموت سيدها.
طبعا لا وارث حتى مع كل الطبقة
طبعا
إلى ولا.
أحسنت حتى الولاء الجرير والغريب. أحسنت وأحسنت مطلقا فلأتي ونقوله بكل الطبقات. أحسنت مع الإشارة إلى هذه النقطة. الموضع الخامس والأخير الذي نختم به
المقاول البيع ما هو لأن إذا هو متحرر من القهر يعني هذه الجهة صورة
رابعة أن تتحرر لتارك إيه؟
فالمقاول ببيع
طبعا تباع لتعتق. من يشتري مني على نحو أن تعتق لعل الشارع المقدس يجي يأتي ويأخذها مثلا لنفترض فيحررها, يعني على نحو أن تحرر, يعني البيع المشروط, يعني أكثر من مرة ذكرنا في أنها لا وارث لها لتعتق. أيضا هنا يقولون في أنه تذكر للمطلب ذكرنا حتى في البيع المكره يباع عندما يباع فيخرج من ملكه البيع, لا من أنه يقع في ملك شخص آخر, البيع على نحو التحرر. فهنا تباع لتحرر لتعتق, يعني لا يعني لا نتصور إشكالية لطيفة اللي عم تذكرها صحيح, كيف نبيعها من شخص إلى شخص آخر ونحن بعد نقول ماذا الهدف هو أن تعتق لكي ترث, لكن تباع بهذه الصورة العتقية, يعني شخص يأتي عليه كفارات عتق ويأتي ونقول له اذهب الآن تستطيع أن تشتري حتى هذه الأمة المستولدة ونستثني ذلك لأنه لا وارث لقريبها إلا هي, ما تنوى تعتق بهذه الطريقة. طبعا الآن ندخلها في ملك شخص آخر كما يأتي إشكالك, يعني أحسنت أنه ما استفدنا شيء. لا تباع يعني تخرج من ملك سيده ويعطى السيد المال ويأخذ المال مع أنه أم ولده ويأخذ السيد المال لكن في صورة العتق. الظاهر مش حافين نقرأ الصورة الخامسة والحمد لله رب العالمين.